إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من أخطاء المصلين المنتشرة بين أوساط المسلمين لهي عدم الاهتمام بالسترة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المصلين باتخاذ السترة، فقال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. رواه ابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث نص في وجوب اتخاذ السترة، فيجب على كل مصل أن يتخذ السترة، ويكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، ويكون مقدار السترة ثلثي ذراع، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. فالسنة أن تكون مثل مؤخرة الرحل، وهذا قدره العلماء بثلثي ذراع، بثلثي ذراع يعني أكبر من قارورة الصحة قليلا. وهكذا أيضا السنة إذا وضعت سجودك، وضعت موضع جبهتك، أن يكون بين موضع سجودك وبين السدرة ممر الشاه. وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين أنهم وإن اتخذوا السترة في الصلاة إلا أنهم لا يقربون منها، والسنة كما سمعتم القرب منها، وقد حدد في السنة بثلاثة أذرع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بالدنو من السترة، فقال كما في صحيح ابن خزيمة من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهذا دليلا على أن الإنسان إذا صلى إلى غير سترة أن الشيطان قد يقطع عليه صلاته، أن الشيطان قد يقطع عليه صلاته. وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين التلفظ بالنية قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، تجده يقول: نويت أن أصلي لله كذا وكذا. وهذا من البدع، فإن النية محلها القلب، قال الله جل وعلا: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فالله جل وعلا يعلم ما في نفسك وما في صدرك وما تنويه في قلبك، فلا تحتاج إلى أن تترفض بالنية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتلفظ بها ولم يتلفظ بها أصحابه، بل إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفتتح صلاته بالتكبير، وثبت عنه أنه علم المسيء في صلاته فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولم يقل له ثم تلفظ بالنية. إذن عرفنا أن التلفظ بالنية من البدع المحدثة التي لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين ترك دعاء الاستفتاح في الصلاة، فإن دعاء الاستفتاح سنة سنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيشرع لك إذا كبرت تكبيرة الإحرام أن تأتي بأي دعاء من أدعية الاستفتاح، وأصحها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهكذا أيضا من تلك الأدعية ما في مسلم عن ابن عمر: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ومن ذلك أيضا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا من المسلمين، إلى آخر ذلك الدعاء، وهو في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاختر واحدة من هذه الأدعية واستفتح بها في صلاتك قبل أن تقرأ الفاتحة. وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين عدم تحريك اللسان والشفتين عند قراءة القرآن وعند الذكر، فإن القراءة لا تسمى قراءة إلا إذا حرك الإنسان لسانه وشفتيه، وإلا لا يكون قارئا، وإذا لم يكن قارئا فليس له صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن لم يقرأها بطلت صلاته، وهكذا الذي يقرأها لكن لا يحرك بها لسانه ولا شفتيه لا يكون قارئا لها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا دليل على أن الإنسان لا يؤاخذ بما حدثت به نفسه إلا إذا عمل بمقتضى ذلك أو تكلم بلسانه. وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين الاسترسال مع الوسوسة وعدم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الإنسان قد يجد في صلاته وسواسا كثيرا، ويجد في صلاته أن الشيطان قد لبس عليه قراءته وصلاته، ومع هذا يسترسل في ذلك ولا يفعل المشروع في ذلك. والمشروع في ذلك ما ثبت في مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين قراءتي وصلاتي يلبسها علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذابه الله عني. فيا أيها المصلي، إذا شعرت بوسواس في الصلاة اتفل عن يسارك. أولا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اتفل عن يسارك ثلاث مرات، اتفل تفلا خفيفا بحيث لا تؤذي من بجانبك، وإنما تلتفت يسيرا إلى الجانب الشمال، وتتفل تفلا خفيفا حتى ينطرد عنك هذا الشيطان الذي يقال له خنزب. وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين عدم الاهتمام بالخشوع في الصلاة. والخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح، لا يهتمون بأمر الخشوع. والخشوع أمره مهم جدا، فإنه روح الصلاة ولبها. ولا يجد الإنسان لذة وراحة في صلاته إلا إذا خشع فيها. ولقد أثنى الله عز وجل على الخاشعين في صلاتهم وأخبر أنها خفيفة عليهم، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلنحرص على الخشوع في الصلاة، ولنكن من المهتمين بهذا الأمر العظيم حتى نرتاح في صلاتنا ونجد فيها اللذة ونجد فيها الحبور والسرور. وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين أنه يغمض عينيه في صلاته، وهذا العمل غير مشروع. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، بل كان يصلي وعيناه مفتوحتان ينظر إلى موضع سجوده. هذا هو السنة، أن تفتح عينيك ولا تغمضهما في الصلاة. وهكذا الصحابة كانوا لا يغمضون أعينهم في صلاتهم. برهان ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي جهيم أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خميصة لها أعلام، فصلى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لما انتهى من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أي شغلتني آنفا عن صلاتي. وصلى إلى قرام فيه تماثيل لعائشة، فقال لعائشة: يا عائشة، أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. ومعنى تصاويره أي أعلامه، فهذا القرام فيه تصاوير بمعنى نقوش وأشياء، ليس تصوير ذوات الأرواح، ليس تصاوير من ذوات الأرواح، فإن صور ذوات الأرواح لم تكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان ينهى وينأى عنها، بل كان لا يدخل البيت الذي فيه صور ذوات الأرواح. وهكذا أيضا الدليل على أن الصحابة لم يكونوا يغمضون أعينهم في الصلاة أنهم سئلوا: بماذا كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر؟ فقالوا: باضطراب لحيته، يعني أنهم يرون لحيته تضطرب أي تتحرك، فهذا يدل على أنهم ما كانوا يغمضون أعينهم في الصلاة، بل كانوا ينظرون بها ويفتحونها في صلاتهم. فهذا العمل وهو إغماض العينين غير مشروع، ولو كنت تجد خشوعا أكثر فهذا ليس من السنة. حاول أن تخشع من دون أن تغمض عينيك. وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين أنهم يتثاءبون في صلاتهم ولا يقضمون، وإذا لم يقضموا وما استطاعوا أن يقضموا لا يضعون أيديهم على أفواههم حتى لا يدخل الشيطان، بل يجعلونها مفتوحة، وهكذا أيضا يرفعون أصواتهم بالتثاؤب، وهذا من أخطاء الصلاة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. في بعض الروايات فليضع يده على فيه، وفي بعض الروايات في بعض الأحاديث فإن أحدكم إذا قالها ضحك منه الشيطان، أي إذا رفع صوته بالتثاؤب ضحك منه الشيطان. وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين أنهم يرفعون أبصارهم إلى السماء لا سيما عند الرفع من الركوع، وهذا خطأ كبير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقواما عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في صلاتهم أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفي بعض الأحاديث: أو لتخطفن أبصارهم، يعني يصيرون عميانا بسبب أنهم يتعمدون رفع أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين مسح البزاق بالمنديل إلى غير ناحية الشمال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه كما في الصحيحين عن أنس أنه قال: إذا دخل أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله. فإذا بزقت بالمنديل فالتفت قليلا عن يسارك ثم ابزق بالمنديل، أما أنك تبزق وهو أمامك تبزق بين يديك فإن هذا خطأ، لأنك تناجي ربك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين كثرة الحركة المنافية للخشوع، فإن الخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح، فإذا صليت فاسكن في جوارحك، لا تبقى عابثا في صلاتك، تارة تصلح ثوبك وتارة تصلح عمامتك وتارة تحك جلدك وتارة كذا وتارة كذا، فكثرة الحركة في الصلاة هذا من الأخطاء. وبعضهم أيضا يفرقع أصابعه في صلاته، وبعضهم يفعل أشياء كثيرة من الحركات في الصلاة، وهذا خطأ مناف للخشوع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن معاذ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا فواحدة، يعني لا تزد على واحدة، تسوي التراب حيث تسجد لا تزد على واحدة، وإنما حركة واحدة ثم بعد ذلك تقبل على صلاتك وتخشع في صلاتك، لأن كثرة الحركة ينافي الخشوع في الصلاة. وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين الالتفات في الصلاة لغير حاجة، فإن كثيرا من المصلين هداهم الله تجدهم يلتفتون في صلاتهم يمنة ويسرة، وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها وقال إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه. اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، من أخطأ بعض المصلين أنهم لا يعملون بالسنة بالنسبة لرفع اليدين في أربعة مواضع في الصلاة. فالسنة أن ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام، ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام، وهكذا عند الركوع، وهكذا عند الرفع من الركوع. والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة، فإن هذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فاحرص على أن ترفع يديك في هذه الأربع المواضع في صلاتك، عند تكبيرة الإحرام، وعند أن تركع، وعند أن ترفع من الركوع، وعند أن تقوم من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة. وهكذا أيضا، من أخطاء بعض المصلين أنه يضع يديه على قلبه، يضع يديه على قلبه، والسنة وضع اليدين على الصدر. فإن الشيخ الألباني رحمه الله يحسن حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره. السنة أن تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على الصدر، ولا تضعها على القلب كما يصنع ذلك كثيرا من الناس. وهكذا أيضا، من أخطاء بعض المصلين النظر إلى غير موضع السجود. فالسنة أن تطأطئ رأسك في صلاتك وأن ترمي ببصرك إلى موضع سجودك. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت ذلك عنه، أنه كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى موضع سجوده. وهكذا أيضا، من أخطاء كثير من المصلين زيادة ولة الشكر عند أن يقول ربنا ولك الحمد، يقول ربنا ولك الحمد ويزيد ولك الشكر. وهذه الزيادة ليست واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة. السنة أن تقول ربنا ولك الحمد، وإن زدت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فهذا أيضا سنة. وإن شئت أن تزيد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد فهذا أيضا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيضا، من أخطاء بعض المصلين الافتراش في السجود، فتجده يفترش بذراعيه في سجوده، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين عن أنس: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فإذا سجدت فالسنة أن ترفع مرفقيك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وكان إذا سجد، كان إذا سجد يعني ماذا؟ تنحى بيديه حتى لو شاءت بهمة أن تمر من بين يديه لمرت، لو شاءت بهمة صغيرة أن تمر من بين يديه، من بين يديه لمرت، لكثرة ما يعني ماذا إذا سجد يجابي بين يديه، في بعض الروايات حتى يرى بياض إبطيه. ولكن هذا إذا لم يكن بجانبك أحد، أما إذا كان بجانبك أحد وتخشى أن تؤذيه بذلك فارفع مرفقيك وجافي بقدر استطاعتك بحيث لا تؤذي من بجانبك. وهكذا أيضا، من أخطاء بعض المصلين ترك جلسة الاستراحة. فإن جلسة الاستراحة سنة إذا قمت إلى الثانية، وهكذا أيضا إذا قمت إلى الركعة الرابعة. فيستحب لك أن تجلس جلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة. وهذا ودليلها ما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قال فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. هذا هو السنة أن تجلس جلسة خفيفة عند أن تريد النهوض إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة. تجلس جلسة خفيفة ليس فيها ذكر وإنما جلسة خفيفة ثم تنهض إلى الركعة الثانية أو الرابعة. وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين ترك التورك في التشهد الأخير. فإن التورك سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري عن أبي حميد. فالسنة أن تتورك في كل صلاة فيها تشهدان تتورك في التشهد الأخير منهما. تشهد الأخير تتورك فيه ثم بعد ذلك تسلم وأنت لازلت متوركا. وهكذا أيضا من أخطاء بعض المصلين وبه نختم إن شاء الله أن بعضهم إذا سلم عن يمينه تجده يهز رأسه إلى جهة اليمين أو يحرك يديه إلى جهة اليمين، وإذا سلم عن يساره تجده يهز رأسه إلى جهة الشمال أو يحرك يديه إلى جهة الشمال، وهذا غير مشروع بل منهي عنه. فإنه قد ثبت في مسلم عن جابر بن سمرة أنه قال صلينا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نقول بأيدينا السلام عليكم وباليد الأخرى السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.